فيشرع فيها يعني الاستغفار والدعاء وذكر الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار والدعاء. نعم.
ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة.
يلح في الدعاء دعاء المتيقن، لأن المقصود من صلاة الاستسقاء هو الدعاء، ولا يستبطئ الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. فينبغي للمؤمنين في دعائهم في صلاة الاستسقاء أن يكونوا على يقين، وأن لا تكون صلاتهم على سبيل التجربة، وإنما يكون على يقين. والشيخ ابن سعدي رحمه الله كان إذا كانوا سيصلون الاستسقاء من الغد يقوم ويصلح الميزاب، ميزاب البيت، قبلها بليلة يصلح ميزاب البيت، ويذهب ومعه مظلة إلى المصلى من قوة اليقين بالإجابة. ولا يستبطئ الإجابة. بعض الناس يقول: اليوم نحن نصلي نصلي ما يأتينا شيء. ما يصلح هذا، لا يصلح أن يقول الإنسان دعوت فلم يستجب لي، بل يدعو على يقين ويبقى على يقين. نعم.
وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة.
نعم. وضابط هذه الأسباب تقوى الله، الضابط العام لهذه الأسباب تقوى الله، فإنه ما استجلب الخير بمثل تقوى الله، ما استجلب الخير بمثل تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فضابط هذه الأسباب تقوى الله عز وجل. نعم.
كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق،
ولا سيما الضعفاء. الإحسان إلى الخلق لا سيما الضعفاء، فإنما يرزق الناس بضعفائهم، فتفقد الضعفاء والإحسان إليهم من أسباب جلب رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله: أوقات النهي. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة.
لما ذكر صلاة التطوع أعقبها بأوقات النهي عن صلاة التطوع. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة، لأن النوافل قسمة: نوافل لها سبب ونوافل مطلقة. فالنوافل المطلقة منهي عنها في وقت النهي، والنوافل التي لها أسباب، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تجوز في وقت النهي ولا ينهى عنها في وقت النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فهذا يشمل أوقات النهي. وهذه صلاة لها سبب وهو الطواف، صلاة لها سبب وهو الطواف، فدل ذلك على جواز إيقاع الصلاة ذات السبب في وقت النهي. وقوله رحمه الله وأوقات النهي عن النوافل يخرج الفرض الواجب، فإنه يوقع في وقت النهي، كمن عليه قضاء فإنه يقضي الصلاة ولو في وقت النهي. نعم.
من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم.
نعم، هذه أوقات النهي بإجمال. فالأوقات التي نهي عن الصلاة فيها خمسة بالتفصيل، ثلاثة بالإجمال. فبالتفصيل هي أولا من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وثانيا من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وثالثا عند وقوف الشمس في كبد السماء حتى تزول، ورابعا من بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، وخامسا من اصفرار الشمس إلى أن تغيب. هذا بالتفصيل. وبالإجمال الثلاثة التي ذكرها الشيخ لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، متفق عليه. ولحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه قال ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن حين تطلع الشمس بارزة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب، رواه مسلم. فتحصل من هذه الأحاديث أوقات النهي عن النفل المطلق. نعم.
قال رحمه الله باب صلاة الجماعة والإمامة. وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا.
نعم، صلاة الجماعة فرض عين للصلوات الخمس المفروضة على الرجال، والرجل هو الذكر البالغ، الذكر البالغ، فهي فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ ذكر. لكن الشيخ قال حضرا وسفرا، وهذا قول لبعض أهل العلم أن صلاة الجماعة لا تسقط عن المسافر ما دام أنه يسمع الأذان، ولكن الأرجح والله أعلم أن صلاة الجماعة لا تجب على المسافر، ولكن أداءها أفضل له، لأن السفر عذر يخفف به، خفف فيه به في العدد، فمن باب أولى أن يخفف به في الأداء. فلا تجب صلاة الجماعة على المسافر، لكن الأفضل له أن يصليها لأنه أكمل وأعظم أجرا. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه.
نعم، فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة، وأن ترك صلاة الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق عليهم بيوتهم لتركهم صلاة الجماعة، ولولا النساء والصبيان ولولا أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة، وهذا أحد الأدلة الكثيرة على وجوب صلاة الجماعة على الرجال. نعم.
وأقلها إمام ومأموم.
أقل ما تقوم به صلاة الجماعة اثنان، إمام ومأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما، رواه البخاري. فهذا دليل على أن الجماعة تقوم باثنين. وجاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يتجر على هذا، وفي رواية أيكم يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه، فقام رجل فصلى معه، رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. فدل ذلك على أن أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم. نعم.
وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله.
نعم، كلما كثرت الجماعة فهو أحب إلى الله، والمسجد الذي تكثر فيه الجماعة أولى من المسجد الذي تقل فيه الجماعة، بشرط أن لا تتخطى المساجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، رواه النسائي وحسنه الألباني. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه.
وفي هذا فضيلة صلاة الجماعة. نعم.
وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، رواه أهل السنن.
إلا ابن ماجه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. وفي هذا أن الجماعة تشرع حتى لمن صلى منفردا، فمن صلى منفردا ثم وجد جماعة فإنه يشرع له أن يصلي الجماعة. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لكم نافلة، هل النافلة هي صلاتهم في بيوتهم أو هذه الصلاة؟ المسألة محتملة، وبعض أهل العلم يقولون يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة، وبالتالي تكون النافلة هي صلاتهم في بيوتهم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، رواه أبو داود وأصله في الصحيحين.
وهذا فيه حكم الائتمام، وأن المأموم يجب أن يتبع إمامه وألا يسبق إمامه وألا يسبق إمامه. نعم.
وقال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. ولا يؤمن الرجل ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم.
هذا فيه من يقدم للإمامة، فأصلح الناس للإمامة أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فإنه يقدم أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فإنه يقدم أقدمهم إسلاما، فإن كانوا في الإسلام سواء فإنه يقدم أكبرهم سنا. وإذا كانت الجماعة تقام في بيت إنسان فإنه أولى إلا أن يأذن، أولى بالإمامة إلا أن يأذن. نعم.
وينبغي أن يتقدم الإمام وأن
ينبغي أن يكون الإمام متقدما الصفوف وتليه الصفوف، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول بل ويكملون الأول بالأول.
نعم. وأن يتراص المأمومون وأن يتم الصفوف، والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا واجب ما لم يشق، أن هذا واجب ما لم يشق، أعني إتمام الصفوف، لأنه إذا كان المسجد كبيرا مثل المسجد النبوي مثلا والمسجد الحرام قد يشق على الناس إتمام الصفوف إذا دخلوا من جهة فيسقط الوجوب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف، رواه مسلم في الصحيح، والأحاديث في هذا كثيرة. نعم.
ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته.
نعم. من صلى منفردا خلف الصف جمهور العلماء يقولون صلاته صحيحة، ومن أهل العلم من يقول صلاته باطلة سواء صلى لعذر أو لغير عذر، حتى لو خشي فوات الصلاة فصلى منفردا يقولون صلاته باطلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فهذا عام لم يستثنى من ذلك شيء. وبعض أهل العلم يقولون إن صلى لغير عذر منفردا خلف الصف ركعة بطلت صلاته، أما إن صلى لعذر كأن بقي ينتظر ولم يأتي أحد وبقيت ركعة واحدة قالوا يدخل مع الإمام ولو منفردا خلف الصف وتصح صلاته. والأظهر عندي والله أعلم أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف مطلقا، فإذا جاء إنسان ولم يجد مكانا عن يمين الإمام ولا عن يساره على الصحيح ولم يأتي أحد فإنه ينتظر، فإذا سلم الإمام ولم يأتي أحد يصلي معه فإنه يصلي بعد ذلك ويكتب له أجر الجماعة، يكتب له أجر الجماعة. فلا يفوته أجر الجماعة لأنه جاء وقت الجماعة ولكنه امتنع من الصلاة لمانع شرعي، فيكتب له أجر الجماعة. هذا الأصح في نظري، والله أعلم. وقوله من صلى فذا ركعة، هذا يخرج ما لو بدأ الصلاة منفردا ثم جاء معه أحد قبل أن يرفع من الركوع فإن صلاته صحيحة. نعم.
وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه.
وفي هذا أن المأموم إذا كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه.
وفي هذا أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وأنه يتم الصلاة بعد أن يسلم الإمام، وهذا أرجح، هذا أرجح الأقوال أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته. ولذلك لو أدرك الإمام في الركعة الأخيرة فإن المأموم يقرأ الفاتحة وسورة لأن هذا أول صلاته. نعم.
وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام.
نعم، ولكن هذا الحديث ضعيف، ولكن معناه صحيح يفهم من الحديث الذي قبله. والمقصود أن المأموم إذا دخل المسجد فإنه يصلي مع الإمام حيث وجد الإمام، فإذا وجد الإمام راكعا ركع، وإذا وجد الإمام ساجدا سجد، وإذا وجد الإمام جالسا جلس. وأيهما الأفضل؟ إذا وجد الإمام قد ركع رفع من الركعة الأخيرة، فهل الأفضل أن يدخل معه أو ينتظر حتى يصلي مع جماعة بعده؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يدخل مع الإمام ولو أدركه في الجلوس للتشهد الأخير، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، فهذا يشمل كل مدرك من الصلاة، يشمل كل مدرك من الصلاة. نعم.
قال رحمه الله باب صلاة أهل الأعذار. والمريض يعفى عنه حضور الجماعة.
نعم، المريض تسقط عنه صلاة الجماعة ويجوز أن يصلي في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى في بيته صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، رواه مسلم في الصحيح. نعم.
وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري.
نعم، إذا كان المريض لا يستطيع أن يقوم إلا بمشقة، كأن يقوم وهو يشعر بصداع ويشعر بدوخة، أو كان القيام يزيد في مرضه أو يؤخر برأة، فإنه يصلي قاعدا، فإن كان القعود كذلك فإنه يصلي على جنب، لهذا الحديث. نعم.
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما.
نعم، إن شق على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها، مثل أن يشق عليها الوضوء، يشق عليها أن يقوم ويذهب إلى الحمام ويتوضأ لكل صلاة في وقتها، فإنه يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أو كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها لأن هذا يزيد في مرضه، فإنه يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك لأن الجمع يجوز عند الحاجة، وهذه حاجة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمستحاضة أن تجمع إذا شق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها، والمريض مثلها في الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: صلاة المسافر. وكذا المسافر يجوز له الجمع.
وكذا المسافر يجوز له الجمع. ولاحظوا أن الشيخ هنا قال يجوز، ما قال يسن، قال يجوز، وهذا قول جماعة من أهل العلم أن الجمع في السفر جائز، لكن الصحيح أن الجمع في السفر لمن كان سائرا سنة، أن الجمع في السفر لمن كان سائرا يعني في طريق السفر سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كما في الصحيحين. أما عند النزول، المسافر النازل في المدينة أو في الطريق الذي لا يسير وإنما هو نازل مستقر، فالأفضل عدم الجمع، والجمع جائز. يعني أنا مسافر، جيت إلى الكويت مسافرا ونزلت في الفندق ولازلت مسافرا، الأفضل لي ألا أجمع، بل أصلي كل صلاة في وقتها، لأنه أغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نازلا أن يصلي كل صلاة في وقتها. ويجوز الجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة وهو نازل، وجمع في مزدلفة وهو نازل، وفي غزوة تبوك جمع وهو نازل، فيجوز الجمع للنازل إذا كان مسافرا، ولكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. نعم.
ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين.
نعم، يسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على القصر في السفر، كما في حديث ابن عمر عند الشيخين، فالنبي صلى الله عليه وسلم واظب على القصر فهو سنة. نعم.
وله الفطر برمضان.
نعم، له الفطر برمضان. وما هو الأفضل، ما هو المستحب؟ نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا أنه صام وأفطر، صام في رمضان في السفر وأفطر في السفر، فنقول إذا كان المسافر يشق عليه الصوم في السفر فالأفضل له أن يفطر، وإذا كان يشق عليه القضاء يقول لا أنا أسهل علي أصوم مع الناس ولو مسافر، القضاء صعب علي، أن أصوم منفردا القضاء هذا صعب علي، فالأفضل له أن يصوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، فكلاهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فننظر إلى الأيسر. أما إذا استوى الأمران قال الحمد لله الأمر كله واحد، إن صمت فالأمر سهل وإن أفطرت فالقضاء سهل، فيسن أن يفعل هذا مرة وأن يفعل هذا مرة. يسن أن يفطر أحيانا ويصوم أحيانا في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا. نعم.
قال رحمه الله: صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، صلاة الخوف هي الصلاة حال القتال، حال القتال، وتصلى على الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه.
هذه إحدى الصفات، أن يصلي الإمام بطائفة، أن ينقسم الجيش إلى فرقتين، إلى طائفتين، طائفة تصلي مع الإمام والطائفة الأخرى تحرس تكون في وجه العدو، فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يثبت يقف ويتمون صلاتهم، يصلون ركعة ثانية لوحدهم ويسلمون، ثم تذهب الطائفة فتأتي الطائفة الثانية فتصلي مع الإمام الركعة الثانية له، وهي الركعة الأولى لهم، فإذا جلس للتشهد يقومونهم ويصلون ركعة وينتظر الإمام حتى يعود إليه ويسلم ويسلمون معه. هذه إحدى صفات صلاة الخوف وهي أيسرها، ولذلك ذكرها الشيخ هنا. نعم.
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود.
نعم، إذا اشتد الخوف كالتحام القتال، في حال التحام القتال فإن الصلاة لا تترك، يصلون رجالا وركبانا ولو إلى غير القبلة، ولو في كر وفر، لقول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فلا تترك الصلاة ويصلون على حالهم الذي يستطيعونه ولو إلى غير القبلة، ولو كانوا يسيرون ويرجعون ويتقدمون فإنهم يصلون. نعم.
وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره.
نعم، كمن خاف من سبع وخاف أن يهجم عليه السبع فإنه يصلي بما يدفع الخوف، يصلي بما يدفع الخوف، فإذا خاف أنه إذا ركع يهجم عليه السبع أو إذا سجد يهجم عليه السبع فإنه يومئ بالركوع إيماء ويومئ بالسجود إيماء، وهكذا كل خائف، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
نعم، وهذا يدل على أن الإنسان يأتي بما يستطيع. طيب، أقول لعلنا نقف هنا لأن الباقي صلاة الجمعة وصلاة العيدين وأمرهما يعني يسير مع كتاب الزكاة نستطيع أن نبدأ بهما غدا بهدوء وحيث لا تكونون متعبين، ونكمل كتاب الزكاة في نفس اليوم لأن الذي ذكره الشيخ في كتاب الزكاة ليس بالطويل، فلعلنا نقف هنا رفقا بالجميع ونجيب عن الأسئلة كما وعدنا البارحة، نجيب عن الأسئلة بقدر الإمكان، وغدا إن شاء الله نكمل شرح كتاب الصلاة ونكمل شرح كتاب الزكاة ونجيب عن الأسئلة، وهكذا في يوم الخميس نكمل إن شاء الله كتاب الصوم ونجيب عن الأسئلة، ولا أدري هل نتمكن من شرح كتاب الحج أو نشرحه كله في يوم الجمعة إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر الخير، فلعلنا نجيب عن بعض الأسئلة. فتفضل الشيخ عبد العزيز يطرح ما تيسر من الأسئلة.
حسن الله عليكم. يقول السائل شيخنا الكريم: ما هي العلة من رش بول الصبي وغسل بول الجارية؟
أولا يا إخوة، يجب أن يعلم الإنسان نفسه أنه إذا ثبت الدليل لزمه مع الاعتقاد الجازم أن الحكمة فيه. يجب أن يعود الإنسان نفسه أنه إذا ثبت الدليل لزمه مع اعتقاد أن الحكمة فيه. علم الحكمة أو لم يعلم الحكمة، علم الحكمة أو لم يعلم الحكمة، ولكن الحكمة هنا قال فيها العلماء إنها تعود إلى أمرين معا. الأمر الأول أن التعلق بالغلام أكثر من التعلق بالجارية، أن التعلق بالغلام أكثر من التعلق بالجارية، فناسبه التخفيف. والأمر الثاني أن بول الغلام لا ينتشر فيكون في مكان واحد بخلاف بول الجارية، فإنه ينتشر فيحتاج إلى غسل. نعم.
هنا سائل حفظكم الله يقول: من كان على أحد أعضائه جبيرة ماذا يصنع إذا أراد أن يتوضأ؟
من كان على أحد أعضائه جبيرة فإنه يتوضأ ويغسل جميع الأعضاء ويمسح على الجبيرة من جميع جهاتها، فإن كانت مغطية العضو كله فإنه يمسح على العضو كله، وإن كانت مغطية بعض العضو فإنه يمسح يغسل المكشوف ويمسح المغطى، ولكن المسح على الجبيرة يكون من جميع الجهات. نعم.
هنا سائل يقول حفظكم الله: جلد السباع إذا دبغ هل يجوز استعماله؟
هذا لم يرد معنا في الكتاب، وهي مسألة يعني خلافية، والأقرب والله أعلم أن كل جلد غير جلد الكلب والخنزير يطهر بالدباغ، أن كل جلد غير جلد الكلب والخنزير يطهر بالدباغ، أما جلد الكلب والخنزير فالذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تطهر بالدباغ لأن نجاستها يعني حسية، والخنزير أشد يعني نجاستها ذاتية، والخنزير أشد من الكلب، الخنزير أشد من الكلب. نعم.
هنا يسأل سائل فيقول حفظكم الله: إذا أراد الشخص أن يتوضأ داخل المكان المعد لقضاء الحاجة،
نعم،
فهل يبسمل؟
الأفضل أن يبسمل قبل أن يدخل بنية الوضوء، أو بعد أن يقضي حاجته يخرج عند الباب ويبسمل ثم يدخل ويتوضأ، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يبسمل داخل الحمام بصوت خفيض، يبسمل داخل الحمام بصوت خفيض، لأن الذكر هنا مكروه والتسمية واجبة فتقدم التسمية. فنحن نقول أولا: إن استطعت بعد قضاء الحاجة تخرج عند الباب وتقول بسم الله ثم تعود إلى المغسلة وتغسل، إن ما استطعت هذا فإنك قبل الدخول تبسمل بنية الوضوء ويكفي هذا إن شاء الله. إن لم تفعل هذا ولم يتيسر لك لا هذا ولا هذا فإنك تبسمل عند الوضوء ولو كنت في داخل الحمام، غير أنه يكون بصوت خفيض لا ترفع به الصوت. نعم.
هنا سائل يسأل فيقول: ما حكم استعمال الأقلام أو الساعات المموهة بالذهب؟
المموهة بالذهب إن كان المقصود أنها أن فيها ذهبا فلا يجوز، أما إذا كان المقصود أنها مطلية بالذهب أو ما يسمى بماء الذهب بحيث يذهب الذهب في هذا الطلاء، فلو ذهبت إلى الصائغ وقلت له أخرج لي الذهب من هذا القلم يضحك عليك يقول ما فيه ذهب، هذه قشرة مستهلكة لا تساوي شيئا، فهذا لا بأس من استعماله. نعم.
هنا سائل يقول: حفظكم الله، المراحيض التي في بيتنا وهو على سبيل الإيجار كلها باتجاه القبلة، فماذا نصنع إذا أردنا أن نقضي الحاجة؟
انحرفوا واستغفروا كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما قدموا بيت المقدس، فانحرفوا ما استطعتم بما لا يضركم واستغفروا. نعم.
هنا سائل يقول: حفظكم الله، هل الخنافس نجسة؟ لأن كثيرا من حلو الأطفال يدخل فيها ملون غذائي مستخرج من الخنافس.
لا يظهر لأنها نجسة، لكن لا يجوز تناولها، لا يجوز تناولها، لكن هذا المستحضر إذا عولج حتى تغيرت حاله فإنه يكون من المنقلبات. نعم.
هنا سائل يقول: حفظكم الله، ماء البئر إذا دخلت فيه نجاسة هل يكون نجسا؟
إذا غيرت طعمه أو لونه أو ريحه فإنه يتنجس، أما إذا لم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه لا يتنجس. نعم.
حفظكم الله، هنا سائلة تقول بخصوص الماء الخارج من رحم المرأة قبل الدورة الشهرية وبعد الطهارة منها، هل يبطل الوضوء؟ وهل يعتبر حكمه حكم سلس البول إذا خرج بعد الوضوء أثناء الصلاة؟
نعم، الذي يظهر لنا والله أعلم أن كل ما يخرج من فرج المرأة ولو كان طاهرا ينقض وضوءها، ومن ذلك رطوبات الرحم، فإن الذي يظهر لنا والله أعلم أن رطوبة الرحم طاهرة ولكنها تنقض الوضوء، فإذا خرجت رطوبة الرحم فإنها لا تنجس الثوب ولا تنجس الموضع ولكنها تنقض الوضوء لأنها خارجة من السبيل. هل تأخذ حكم سلس البول؟ نعم ولا، لا إذا كانت نادرة لا تأتي كثيرا، ونعم إذا كانت مستمرة أو شبه مستمرة فإنها تأخذ حكم الاستحاضة وحكم سلس البول من حيث الوضوء، فتتوضأ المرأة التي تصاب بهذا عند دخول الوقت ثم تبقى طاهرة إلى خروج الوقت ما لم يحصل ناقض آخر. نعم.
شيخ حسن الله عليكم، هنا أخت تسأل فتقول: أخي أصابته جلطة فترتب عليها أن أصابه شلل نصفي، وهو من سنتين لا يتوضأ بسبب عدم قدرته على التحرك إلى المكان الذي فيه الماء، فهل فعله صحيح؟
أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يأجره وأن يأجر أهله. إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه ووجد من يوضئه بلا منة عليه كابن مثلا، وجب أن يوضأ. أما إذا لم يجد من يوضئه إلا من يمن عليه فلا يلزمه الوضوء ويجب عليه التيمم ويتيمم بما يجد ويكفيه هذا إن شاء الله. نعم.
هنا سائل يقول: حفظكم الله، ما حكم المسح على الجورب التي أو الجوارب التي تظهر ظاهر القدم.
الجوارب التي فيها يعني حيز يظهر ظاهر القدم ولا تغطي القدم كله لا يجوز المسح عليه، بل يجب غسل الرجلين. وكذلك فيما ظهر لي الجوارب هذه الجديدة الصغيرة التي دون الكعبين الذي يظهر لي والله أعلم لا يجوز المسح عليها. نعم.
هنا سائل يقول حفظكم الله، هل يصح الوضوء مع وجود الوشم؟
نعم يجوز الوضوء مع وجود الوشم، وإن كان الواجب إن كان يمكن أن يزال بغير ضرر أن يزال، لأن الوشم حرام حتى لو ما كان في مكان الوضوء. لكن إذا كان لا يمكن إزالته أو لا يمكن إزالته إلا بضرر فإنه لا يزال، لكن إذا أمكن أن يغطى إذا كان في غير مكان الوضوء فإنه يغطى، لكنه لا يمنع من صحة الوضوء. نعم.
هنا سائل يقول حفظكم الله، هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد إذا كانت محفظة للقرآن أو أرادت أن تحضر درسا علميا؟
الذي نراه نفتي به أنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في صلاة العيد أمر بأن يعتزل المحيض أن يعتزل الحيض المصلى، فالعيد آكد من الدروس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض إليه ومع ذلك أمر بأن يعتزلن المصلى. فينبغي على الجهات القائمة على المساجد التي تقام فيها الدروس أو التحفيظ أن يهيأ مكان خارج المسجد بحيث أن المرأة لو أصابها الحيض تكون فيه في التحفيظ وفي يعني الدروس. لكن الذي يظهر لنا والله أعلم أنه لا يجوز إلا لضرورة، مثل أنها لو غابت تفصل، أو أنه اختبارات ولا تستطيع أن تؤديها في وقت آخر، فهذا حال ضرورة يجوز أن تدخل بسببه إن شاء الله. نعم.
هنا سائل يقول حفظكم الله، تغسيل الأم للطفل عند قضاء حاجته ولمسها لفرجه هل ينقض الوضوء؟
محل نظر واجتهاد، والأحوط إذا مست فرجه بكفها مباشرة أن تتوضأ.
هنا سائل يقول حفظكم الله، هل يشترط لمن استجمر بالمنديل أن يمسح بثلاثة مناديل؟
نعم، لا بد من ثلاث مسحات وليس ثلاثة مناديل، لا بد من ثلاث مسحات. فإذا أمكن أن يمسح مسحتين بمنديل واحد فيجوز، أمكن أن يمسح ثلاث مسحات بمنديل واحد بحيث لا يكرر المسح بجهة واحدة فيجوز، لا بد من ثلاث مسحات، ما يصح بأقل من ثلاث مسحات. نعم.
هنا السائل يقول حفظكم الله، هل نجاسة الكلب خاصة بلعابه؟
محل خلاف بين أهل العلم، والناظر في كون النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، مع ما ثبت أن الكلاب كانت تذهب وتروح في المسجد ولا يرش منها شيء، يستظهر أن النجاسة المتعدية في الكلب إنما هي في لعابه. وقد قرأت لبعض المتخصصين في هذا أن الكلب لا تخرج له سوائل إلا اللعاب غير ما يخرج من يعني البول نحو هذا. فالذي يظهر والله أعلم أن النجاسة المتعدية من الكلب هي متعلقة بلعابه، وأما الكلب ذاته فهو نجس، جلده ولحمه نجس، ولكن النجاسة المتعدية من الكلب إنما هي في لعابه. نعم.
هنا سأل يقول حفظكم الله: حكم السمك الذي يطفو على البحر والموجود على الشاطئ هل يجوز أكله يعني؟
يجوز أكل حيوان البحر وإن مات، وإن مات وإن كان ميت يجوز أكله. نعم.
أحسن الله إليكم. هنا سأل يقول: من كانت لحيته خفيفة هل يفركها بماء جديد أو يكتفي بالماء الذي غسل به وجهه؟
من كانت لحيته خفيفة وضابطها أن يرى الجلد من ورائها فإنه يجب عليه أن يغسل الجلد، فيأخذ الماء ويغسلها غسلا. أما من كانت لحيته كثيفة بحيث لا يرى الجلد من ورائها فإن الواجب أن يغسل ظاهرها فقط، وأما تخليلها فسنة.
هنا سأل يقول حفظكم الله: من توضأ قبل غسل الجمعة هل يعيد المضمضة والاستنشاق إذا أراد أن يغتسل للجمعة؟
إذا توضأ في مقدمة الغسل فإن هذا يكفي، فإن هذا يكفي عن المضمضة والاستنشاق بعد هذا. نعم.
حفظكم الله، امرأة من نيجيريا تسأل عن جواز جمع المرأة للصلاتين في بيتها عند نزول المطر.
الجمع عند نزول المطر إنما هو لمن يخرج إلى الصلاة، أما من يصلي في بيته فإنه لا يجمع، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها، لأن السبب في حقه منعدم، لا مطر في حقه، هو في بيته من أن يأتيه المطر، وإنما هو في حق من يخرج. لكن لو كان لا يتأذى عند خروجه فهذا نادر، والنادر لا حكم له، فيبقى له أن يجمع. يعني الذي يخرج سيارته لها موقف في داخل البيت ويمكن أن يركب السيارة ويوقف السيارة عند المسجد أيضا في مكان فيه مظلة ويدخل إلى المسجد ولا يتأذى من المطر، هذا نادر بالنسبة للناس، والنادر لا حكم له، فيجمع مع الناس. أما الذي يصلي في بيته فلا يجمع بسبب المطر. نعم.
هنا السائل يقول حفظكم الله: هل يشرع الجمع بين الأذكار في مكان واحد كالجمع بين أذكار الركوع في ركوع واحد؟ ضرب أمثلة فقال: مثل سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم بحمده وغير ذلك.
أما ما ظاهره أنه زيادة على الأذكار فنعم، مثل أذكار الركوع وأذكار السجود. أما ما ظاهره أنه قيل مرة وقيل مرة فلا يشرع جمعه، وإنما يقال مرة ويقال مرة، كما في أدعية الاستفتاح فإنه لا يجمع بينها، وإنما يقول هذا مرة وهذا مرة. نعم.
نسأل يقول حفظكم الله: إذا أراد أحدهم أن يصلي فهل من الزينة في الصلاة أن يغطي رأسه؟
هذا يختلف باختلاف العادات، يختلف باختلاف العادات. فإن كانت العادة أن زينة الرجل أن يغطي رأسه فإنه يستحب في حقه أن يصلي مغطيا رأسه، وإن لم يكن هذا من العادة فلا يستحب في حقه. وبعض المسلمين وإن كان من عادتهم أنهم يكشفون رؤوسهم إلا أن العادة عندهم أنهم في الصلاة يغطون رؤوسهم، فيكون هذا من زينة الصلاة، فيكون هذا من زينة الصلاة فيكون مشروعا. نعم.
هنا سائل يقول حفظكم الله: الصبي الذي بلغ من العمر 10 سنين وأردت أن أصلي معه فهل تحسب لنا أجر جماعة؟
نعم، ما دام أنه مأمور بالصلاة فإن الجماعة تقوم به. فإذا كنت وجدت صبيا ابن 7 سنين 8 سنين 9 سنين وصليت معه فهذه جماعة، فهذه جماعة. نعم.
هنا سائل يقول: إذا صليت مع إمام وكان من عادته أنه إذا أراد أن يكبر للركوع فإنه يكبر ثم يهوي للركوع، فأكون ممن يصلي على جنب، فعندما أسمع صوته أكبر مباشرة، وإلا بأجد نفسي أني قد نزلت لركوع قبله، فهل علي شيء؟
يجب على الإنسان، على المأموم، أن لا يسبق الإمام لا في قول ولا فعل، فيكون تكبيره بعد تكبير الإمام وفعله بعد فعل الإمام. فالواجب تقوى الله في هذا والحرص، ولا بأس أن ينظر ويلتفت من أجل أن يرى هل ركع الإمام أو لم يركع، فإن هذا من الالتفات لحاجة، هذا إذا كان لا يعرف عادة الإمام. أما إذا كان يعرف عادة الإمام فلا يحتاج إلى الالتفات، معروف. لكن إذا كان ما يدري، ما في بأس أن يلتفت وينظر في الإمام حتى يعرف هل ركع أو لم يركع، حتى لا يسبق الإمام بالركوع. نعم.
شيخ، نختم بهذا السؤال يحفظكم. يقول: أنا شخص محب للقرآن، وكلما اجتهدت بالحفظ أنقطع ثم أنسى المحفوظ ثم أرجع وأحفظ من جديد، وهذا الأمر مزعج لي، ما نصيحتكم لمن هو مثل حالي؟ وأرجو منكم أن تدعوا لي.
أولا هنيئا لك، ثم هنيئا، ثم هنيئا بمحبة كلام الله سبحانه وتعالى وبالحرص على الحفظ. والحقيقة أنه من الغبن العظيم أن يفوت المسلم على نفسه هذه الفضيلة، فضيلة الحفظ. أنا أقول ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يحفظ، ولو أن يحفظ في كل يوم آية أو في كل يومين آية، ما الذي يضره؟ يحفظ آية ويرددها طوال اليوم، ومن الغد يحفظ آية أخرى ويرددها طوال اليوم، ما يمر زمن من عمره إلا وقد حفظ القرآن كله. الأمر يسير جدا، ومن الغبن أن يفوت الإنسان على نفسه الفضائل العظيمة في قراءة القرآن. تصوروا يا إخوة، عندما يأتي يوم القيامة ويقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، ويأتي الإنسان اللي ما يحفظ لا شيئا من القرآن يتحسر على خير فاته، وإن كان الجنة كلها نعيم، لكن يتحسر إذا رأى ما فاته، يتمنى لو لم يفته. وأنت يا أخي على خير ما دمت حريصا، ولكن جاهد نفسك في هذا الانقطاع، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق. بعض الناس من حماسه يحمل نفسه ما لا تطيق فينقطع. هو يستطيع أن يحفظ 5 آيات في كل يوم فيقول: لابد أن أحفظ وجها. في أول الحماس يستطيع، لكنه سرعان ما يفتر ويترك بالكلية. وأنا أقول سبحان الله، النفس في الحفظ مثل الطفل تدرب، فانظر إلى قدرتك، فإن كنت تستطيع أن تحفظ 3 آيات في كل يوم فاحفظ 3 آيات، ستجد أنك بعد فترة تستطيع أن تحفظ 4 آيات، بعد فترة تستطيع أن تحفظ 5 آيات، وهكذا وتستمر. أما إذا حملت نفسك على ما لا تطيق سرعان ما ستنقطع، ثم تبقى فترة ثم تعود مرة أخرى إن كتب الله لك أن تعود. فينبغي علينا يا إخوة أن لا نأخذ أنفسنا بما لا نطيق، وأن لا نهمل أنفسنا بالكلية. نحن الآن في أعمار، كم مر علينا من السنين، كم فوتنا من الخير، ومن أعظمه ما يتعلق بحفظ القرآن. لا نهمل أنفسنا ولا نأخذ أنفسنا بما لا تطيق، نأخذ ما نطيق ونجتهد في هذا ونتوكل على الله ونجد الخير الكثير إن شاء الله تعالى. ولعل في هذا كفاية ونكمل غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. آمين. السلام عليكم. فيشرع فيها يعني الاستغفار والدعاء وذكر الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار والدعاء. نعم.
ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة.
يلح في الدعاء دعاء المتيقن، لأن المقصود من صلاة الاستسقاء هو الدعاء. ولا يستبطئ الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. فينبغي للمؤمنين في دعائهم في صلاة الاستسقاء أن يكونوا على يقين، وألا تكون صلاتهم على سبيل التجربة، وإنما يكون على يقين. والشيخ ابن سعدي رحمه الله كان إذا كانوا سيصلون الاستسقاء من الغد يقوم ويصلح الميزاب، ميزاب البيت، قبلها بليلة يصلح ميزاب البيت، ويذهب ومعه مظلة إلى المصلى من قوة اليقين بالإجابة. ولا يستبطئ الإجابة. بعض الناس يقول اليوم نحن نصلي نصلي ما يأتينا شيء. ما يصلح هذا، لا يصلح أن يقول الإنسان دعوت فلم يستجب لي، بل يدعو على يقين ويبقى على يقين.
وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة.
نعم. وضابط هذه الأسباب تقوى الله. الضابط العام لهذه الأسباب تقوى الله، فإنه ما استجلب الخير بمثل تقوى الله. ما استجلب الخير بمثل تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فضابط هذه الأسباب تقوى الله عز وجل. نعم.
كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق،
ولا سيما الضعفاء. الإحسان إلى الخلق لا سيما الضعفاء، فإنما يرزق الناس بضعفائهم، فتفقد الضعفاء والإحسان إليهم من أسباب جلب رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله: أوقات النهي. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة.
لما ذكر صلاة التطوع أعقبها بأوقات النهي عن صلاة التطوع. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة، لأن النوافل قسمة: نوافل لها سبب ونوافل مطلقة. فالنوافل المطلقة منهي عنها في وقت النهي، والنوافل التي لها أسباب الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تجوز في وقت النهي ولا ينهى عنها في وقت النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فهذا يشمل أوقات النهي، وهذه صلاة لها سبب وهو الطواف، صلاة لها سبب وهو الطواف، فدل ذلك على جواز إيقاع الصلاة ذات السبب في وقت النهي. وقوله رحمه الله: وأوقات النهي عن النوافل، يخرج الفرض الواجب، فإنه يوقع في وقت النهي، كمن عليه قضاء فإنه يقضي الصلاة ولو في وقت النهي. نعم.
من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم.
نعم، هذه أوقات النهي بإجمال، فالأوقات التي نهي عن الصلاة فيها خمسة بالتفصيل، ثلاثة بالإجمال. فبالتفصيل هي أولا من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وثانيا من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وثالثا عند وقوف الشمس في كبد السماء حتى تزول، ورابعا من بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، وخامسا من اصفرار الشمس إلى أن تغيب. هذا بالتفصيل. وبالإجمال الثلاثة التي ذكرها الشيخ لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، متفق عليه. ولحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، حين تطلع الشمس بارزة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. رواه مسلم. فتحصل من هذه الأحاديث أوقات النهي عن النفل المطلق. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة.
نعم.
وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا.
نعم، صلاة الجماعة فرض عين للصلوات الخمس المفروضة على الرجال، والرجل هو الذكر البالغ، الذكر البالغ، فهي فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ ذكر، لكن الشيخ قال حبرا وسفرا، وهذا قول لبعض أهل العلم أن صلاة الجماعة لا تسقط عن المسافر ما دام أنه يسمع الأذان، ولكن الأرجح والله أعلم أن صلاة الجماعة لا تجب على المسافر، ولكن أداءها أفضل له، لأن السفر عذر يخفف به، خفف فيه به في العدد، فمن باب أولى أن يخفف به في الأداء، فلا تجب صلاة الجماعة على المسافر، لكن الأفضل له أن يصليها لأنه أكمل وأعظم أجرا. نعم،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه.
نعم، فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة، وأن ترك صلاة الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق عليهم بيوتهم لتركهم صلاة الجماعة، ولولا النساء والصبيان، ولولا أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة، وهذا أحد الأدلة الكثيرة على وجوب صلاة الجماعة على الرجال. نعم.
وأقلها إمام ومأموم.
أقل ما تقوم به صلاة الجماعة اثنان، إمام ومأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما، رواه البخاري. فهذا دليل على أن الجماعة تقوم باثنين. وجاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يتجر على هذا؟ وفي رواية: أيكم يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه، فقام رجل فصلى معه، رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. فدل ذلك على أن أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم. نعم.
وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله.
نعم، كلما كثرت الجماعة فهو أحب إلى الله، والمسجد الذي تكثر فيه الجماعة أولى من المسجد الذي تقل فيه الجماعة، بشرط أن لا تتخطى المساجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، رواه النسائي وحسنه الألباني. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. متفق عليه.
وفي هذا فضيلة صلاة الجماعة. نعم.
وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، رواه أهل السنن.
إلا ابن ماجه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. وفي هذا أن الجماعة تشرع حتى لمن صلى منفردا، أن الجماعة تشرع حتى لمن صلى منفردا، فمن صلى منفردا ثم وجد جماعة فإنه يشرع له أن يصلي الجماعة. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لكم نافلة، هل النافلة هي صلاتهم في بيوتهم أو هذه الصلاة؟ المسألة محتملة، وبعض أهل العلم يقولون يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة، وبالتالي تكون النافلة هي صلاتهم في بيوتهم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود، وأصله في الصحيحين.
وهذا فيه حكم الائتمام، وأن المأموم يجب أن يتبع إمامه وأن لا يسبق إمامه نعم.
وقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
هذا فيه من يقدم للإمامة، فأصلح الناس للإمامة أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فإنه يقدم أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فإنه يقدم أقدمهم إسلاما، فإن كانوا في الإسلام سواء فإنه يقدم أكبرهم سنا، وإذا كانت الجماعة تقام في بيت إنسان فإنه أولى إلا أن يأذن، أولى بالإمامة إلا أن يأذن. نعم.
وينبغي أن يتقدم الإمام وأن
ينبغي أن يكون الإمام متقدما الصفوف وتليه الصفوف، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول بالأول.
نعم. وأن يتراص المأمومون وأن يتم الصفوف، والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا واجب ما لم يشق، أعني إتمام الصفوف، لأنه إذا كان المسجد كبيرا مثل المسجد النبوي مثلا والمسجد الحرام قد يشق على الناس إتمام الصفوف إذا دخلوا من جهة فيسقط الوجوب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم في الصحيح، والأحاديث في هذا كثيرة. نعم.
ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته.
نعم. من صلى منفردا خلف الصف جمهور العلماء يقولون صلاته صحيحة، ومن أهل العلم من يقول صلاته باطلة سواء صلى لعذر أو لغير عذر، حتى لو خشي فوات الصلاة فصلى منفردا يقولون صلاته باطلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهذا عام لم يستثنى من ذلك شيء. وبعض أهل العلم يقولون إن صلى لغير عذر منفردا خلف الصف ركعة بطلت صلاته. أما إن صلى لعذر كأن بقي ينتظر ولم يأتي أحد وبقيت ركعة واحدة، قالوا يدخل مع الإمام ولو منفردا خلف الصف وتصح صلاته. والأظهر عندي والله أعلم أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف مطلقا. فإذا جاء إنسان ولم يجد مكانا عن يمين الإمام ولا عن يساره على الصحيح ولم يأتي أحد فإنه ينتظر، فإذا سلم الإمام ولم يأتي أحد يصلي معه فإنه يصلي بعد ذلك ويكتب له أجر الجماعة، يكتب له أجر الجماعة، فلا يفوته أجر الجماعة لأنه جاء وقت الجماعة ولكنه امتنع من الصلاة لمانع شرعي، فيكتب له أجر الجماعة. هذا الأصح في نظري والله أعلم. وقوله من صلى فذا ركعة، هذا يخرج ما لو بدأ الصلاة منفردا ثم جاء معه أحد قبل أن يرفع من الركوع فإن صلاته صحيحة. نعم.
وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه.
وفي هذا أن المأموم إذا كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه.
وفي هذا أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وأنه يتم الصلاة بعد أن يسلم الإمام، وهذا أرجح، هذا أرجح الأقوال أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته. ولذلك لو أدرك الإمام في الركعة الأخيرة فإن المأموم يقرأ الفاتحة وسورة لأن هذا أول صلاته. نعم.
وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام.
نعم، ولكن هذا الحديث ضعيف، ولكن معناه صحيح يفهم من الحديث الذي قبله. والمقصود أن المأموم إذا دخل المسجد فإنه يصلي مع الإمام حيث وجد الإمام، فإذا وجد الإمام راكعا ركع، وإذا وجد الإمام ساجدا سجد، وإذا وجد الإمام جالسا جلس. وأيهما الأفضل؟ إذا وجد الإمام قد ركع رفع من الركعة الأخيرة، فهل الأفضل أن يدخل معه أو ينتظر حتى يصلي مع جماعة بعده؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يدخل مع الإمام ولو أدركه في الجلوس للتشهد الأخير، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، فهذا يشمل كل مدرك من الصلاة، يشمل كل مدرك من الصلاة. نعم.
قال رحمه الله باب صلاة أهل الأعذار. والمريض يعفى عنه حضور الجماعة.
نعم، المريض تسقط عنه صلاة الجماعة ويجوز أن يصلي في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى في بيته صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، رواه مسلم في الصحيح. نعم.
وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري.
نعم. إذا كان المريض لا يستطيع أن يقوم إلا بمشقة، كأن يقوم وهو يشعر بصداع، يشعر بدوخة، أو كان القيام يزيد في مرضه أو يؤخر برأة، فإنه يصلي قاعدا. فإن كان القعود كذلك فإنه يصلي على جنب لهذا الحديث. نعم.
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما.
نعم. إن شق على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها، مثل أن يشق عليها الوضوء، يشق عليها أن يقوم ويذهب إلى الحمام ويتوضأ لكل صلاة في وقتها، فإنه يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أو كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها لأن هذا يزيد في مرضه، فإنه يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك لأن الجمع يجوز عند الحاجة، وهذه حاجة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمستحاضة أن تجمع إذا شق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها، والمريض مثلها في الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: صلاة المسافر. وكذا المسافر يجوز له الجمع.
وكذا المسافر يجوز له الجمع. ولاحظوا أن الشيخ هنا قال يجوز، ما قال يسن، قال يجوز. وهذا قول جماعة من أهل العلم أن الجمع في السفر جائز، لكن الصحيح أن الجمع في السفر لمن كان سائرا سنة، أن الجمع في السفر لمن كان سائرا يعني في طريق السفر سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كما في الصحيحين. أما عند النزول، المسافر النازل في المدينة أو في الطريق الذي لا يسير وإنما هو نازل مستقر، فالأفضل عدم الجمع، والجمع جائز. يعني أنا مسافر، جيت إلى الكويت مسافرا ونزلت في الفندق ولازلت مسافرا، الأفضل لي ألا أجمع، بل أصلي كل صلاة في وقتها، لأنه أغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نازلا أن يصلي كل صلاة في وقتها. ويجوز الجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة وهو نازل، وجمع في مزدلفة وهو نازل، وفي غزوة تبوك جمع وهو نازل، فيجوز الجمع للنازل إذا كان مسافرا، ولكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. نعم.
ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين.
نعم، يسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على القصر في السفر كما في حديث ابن عمر عند الشيخين، فالنبي صلى الله عليه وسلم واظب على القصر فهو سنة. نعم.
وله الفطر برمضان.
نعم له الفطر برمضان. وما هو الأفضل؟ ما هو المستحب؟ نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا أنه صام وأفطر، صام في رمضان في السفر وأفطر في السفر. فنقول إذا كان المسافر يشق عليه الصوم في السفر فالأفضل له أن يفطر، وإذا كان يشق عليه القضاء يقول لا أنا أسهل علي أصوم مع الناس ولو مسافر، القضاء صعب علي أن أصوم منفردا، القضاء هذا صعب علي، فالأفضل له أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، فكلاهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فننظر إلى الأيسر. أما إذا استوى الأمران قال الحمد لله الأمر كله واحد، إن صمت فالأمر سهل وإن أفطرت فالقضاء سهل، فيسن أن يفعل هذا مرة وأن يفعل هذا، يسن أن يفطر أحيانا ويصوم أحيانا في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا. نعم.
قال رحمه الله: صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم صلاة الخوف هي الصلاة حال القتال، حال القتال، وتصلى على الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه.
هذه إحدى الصفات، أن يصلي الإمام بطائفة، أن ينقسم الجيش إلى فرقتين، إلى طائفتين، طائفة تصلي مع الإمام والطائفة الأخرى تحرس تكون في وجه العدو، فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يثبت يقف ويتمون صلاتهم، يصلون ركعة ثانية لوحدهم ويسلمون، ثم تذهب الطائفة فتأتي الطائفة الثانية فتصلي مع الإمام الركعة الثانية له وهي الركعة الأولى لهم، فإذا جلس للتشهد يقومونهم ويصلون ركعة وينتظر الإمام حتى يعود إليه ويسلم ويسلمون معه. هذه إحدى صفات صلاة الخوف وهي أيسرها، ولذلك ذكرها الشيخ هنا. نعم.
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود.
نعم إذا اشتد الخوف كالتحام القتال، في حال التحام القتال فإن الصلاة لا تترك، يصلون رجالا وركبانا ولو إلى غير القبلة ولو في كر وفر، لقول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فلا تترك الصلاة ويصلون على حالهم الذي يستطيعونه ولو إلى غير القبلة، ولو كانوا يسيرون ويرجعون ويتقدمون فإنهم يصلون. نعم.
وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره.
نعم، كمن خاف من سبع وخاف أن يهجم عليه السبع فإنه يصلي بما يدفع الخوف، يصلي بما يدفع الخوف. فإذا خاف أنه إذا ركع يهجم عليه السبع أو إذا سجد يهجم عليه السبع فإنه يومئ بالركوع إيماء ويومئ بالسجود إيماء، وهكذا كل خائف، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه.
نعم، وهذا يدل على أن الإنسان يأتي بما يستطيع. طيب، أقول لعلنا نقف هنا لأن الباقي صلاة الجمعة وصلاة العيدين وأمرهما يعني يسير مع كتاب الزكاة، نستطيع أن نبدأ بهما غدا بهدوء وحيث لا تكونون متعبين، ونكمل كتاب الزكاة في نفس اليوم لأن الذي ذكره الشيخ في كتاب الزكاة ليس بالطويل، فلعلنا نقف هنا رفقا بالجميع ونجيب عن الأسئلة كما وعدنا البارحة، نجيب عن الأسئلة بقدر الإمكان، وغدا إن شاء الله نكمل شرح كتاب الصلاة ونكمل شرح كتاب الزكاة ونجيب عن الأسئلة، وهكذا في يوم الخميس نكمل إن شاء الله كتاب الصوم ونجيب عن الأسئلة، ولا أدري هل نتمكن من شرح كتاب الحج أو نشرحه كله في يوم الجمعة إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر الخير، فلعل نجيب عن بعض الأسئلة. فتفضل الشيخ عبد العزيز يطرح ما تيسر من الأسئلة.
حسن الله عليكم. يقول السائل شيخنا الكريم ما هي العلة من رش بول الصبي وغسل بول الجارية؟
أولا يا إخوة، يجب أن يعلم الإنسان نفسه أنه إذا ثبت الدليل لزمه مع الاعتقاد الجازم أن الحكمة فيه. يجب أن يعود الإنسان نفسه أنه إذا ثبت الدليل لزمه مع اعتقاد أن الحكمة فيه. علم الحكمة أو لم يعلم الحكمة، علم الحكمة أو لم يعلم الحكمة، ولكن الحكمة هنا قال فيها العلماء إنها تعود إلى أمرين معا. الأمر الأول أن التعلق بالغلام أكثر من التعلق بالجارية، أن التعلق بالغلام أكثر من التعلق بالجارية، فناسبه التخفيف. والأمر الثاني أن بول الغلام لا ينتشر فيكون في مكان واحد بخلاف بول الجارية، فإنه ينتشر فيحتاج إلى غسل. نعم.
هنا سائل حفظكم الله يقول من كان على أحد أعضائه جبيرة ماذا يصنع إذا أراد أن يتوضأ؟
من كان على أحد أعضائه جبيرة فإنه يتوضأ ويغسل جميع الأعضاء ويمسح على الجبيرة من جميع جهاتها، فإن كانت مغطية العضو كله فإنه يمسح على العضو كله، وإن كانت مغطية بعض العضو فإنه يمسح يغسل المكشوف ويمسح المغطى، ولكن المسح على الجبيرة يكون من جميع الجهات. نعم.
هنا سائل يقول حفظكم الله جلد السباع إذا دبغ هل يجوز استعماله؟
هذا لم يرد معنا في الكتاب، وهي مسألة يعني خلافية، والأقرب والله أعلم أن كل جلد غير جلد الكلب والخنزير يطهر بالدباغ، أن كل جلد غير جلد الكلب والخنزير يطهر بالدباغ، أما جلد الكلب والخنزير فالذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تطهر بالدباغ لأن نجاستها يعني حسية، والخنزير أشد يعني نجاستها ذاتية، والخنزير أشد من الكلب، الخنزير أشد من الكلب. نعم.
هنا يسأل سائل فيقول حفظكم الله: إذا أراد الشخص أن يتوضأ داخل المكان المعد لقضاء الحاجة،
نعم،
فهل يبسمل؟
الأفضل أن يبسمل قبل أن يدخل بنية الوضوء، أو بعد أن يقضي حاجته يخرج عند الباب ويبسمل ثم يدخل ويتوضأ. فإن لم يتيسر ذلك فإنه يبسمل داخل الحمام بصوت خفيض، يبسمل داخل الحمام بصوت خفيض، لأن الذكر هنا مكروه والتسمية واجبة فتقدم التسمية. فنحن نقول أولا: إن استطعت بعد قضاء الحاجة تخرج عند الباب وتقول بسم الله ثم تعود إلى المغسلة وتغسل. إن ما استطعت هذا فإنك قبل الدخول تبسمل بنية الوضوء ويكفي هذا إن شاء الله. إن لم تفعل هذا ولم يتيسر لك لا هذا ولا هذا فإنك تبسمل عند الوضوء ولو كنت في داخل الحمام، غير أنه يكون بصوت خفيض لا ترفع به الصوت. نعم.
هنا سائل يسأل فيقول: ما حكم استعمال الأقلام أو الساعات المموهة بالذهب؟
المموهة بالذهب إن كان المقصود أنها أن فيها ذهبا فلا يجوز، أما إذا كان المقصود أنها مطلية بالذهب أو ما يسمى بماء الذهب بحيث يذهب الذهب في هذا الطلاء، فلو ذهبت إلى الصائغ وقلت له أخرج لي الذهب من هذا القلم يضحك عليك يقول ما فيه ذهب، هذه قشرة مستهلكة لا تساوي شيئا، فهذا لا بأس من استعماله. نعم.
هنا سائل يقول حفظكم الله: المراحيض التي في بيتنا وهو على سبيل الإيجار كلها باتجاه القبلة، فماذا نصنع إذا أردنا أن نقضي الحاجة؟
انحرفوا واستغفروا كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما قدموا بيت المقدس، فانحرفوا ما استطعتم بما لا يضركم واستغفروا. نعم.
هنا سائل يقول حفظكم الله: هل الخنافس نجسة؟ لأن كثيرا من حلو الأطفال يدخل فيها ملون غذائي مستخرج من الخنافس.
لا يظهر لأنها نجسة، لكن لا يجوز تناولها، لا يجوز تناولها، لكن هذا المستحضر إذا عولج حتى تغيرت حاله فإنه يكون من المنقلبات. نعم.
هنا سائل يقول حفظكم الله: ماء البئر إذا دخلت فيه نجاسة هل يكون نجسا؟
إذا غيرت طعمه أو لونه أو ريحه فإنه يتنجس، أما إذا لم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه لا يتنجس. نعم.
حفظكم الله: هنا سائلة تقول بخصوص الماء الخارج من رحم المرأة قبل الدورة الشهرية وبعد الطهارة منها، هل يبطل الوضوء؟ وهل يعتبر حكمه حكم سلس البول إذا خرج بعد الوضوء أثناء الصلاة؟
نعم، الذي يظهر لنا والله أعلم أن كل ما يخرج من فرج المرأة ولو كان طاهرا ينقض وضوءها، ومن ذلك رطوبات الرحم، فإن الذي يظهر لنا والله أعلم أن رطوبة الرحم طاهرة ولكنها تنقض الوضوء، فإذا خرجت رطوبة الرحم فإنها لا تنجس الثوب ولا تنجس الموضع ولكنها تنقض الوضوء لأنها خارجة من السبيل. هل تأخذ حكم سلس البول؟ نعم ولا، لا إذا كانت نادرة لا تأتي كثيرا، ونعم إذا كانت مستمرة أو شبه مستمرة فإنها تأخذ حكم الاستحاضة وحكم سلس البول من حيث الوضوء، فتتوضأ المرأة التي تصاب بهذا عند دخول الوقت ثم تبقى طاهرة إلى خروج الوقت ما لم يحصل ناقض آخر. نعم.
شيخ حسن الله عليكم، هنا أخت تسأل فتقول: أخي أصابته جلطة فترتب عليها أن أصابه شلل نصفي، وهو من سنتين لا يتوضأ بسبب عدم قدرته على التحرك إلى المكان الذي فيه الماء، فهل فعله صحيح؟
أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يأجره وأن يأجر أهله. إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه ووجد من يوضئه بلا منة عليه كابن مثلا، وجب أن يوضأ. أما إذا لم يجد من يوضئه إلا من يمن عليه فلا يلزمه الوضوء، ويجب عليه التيمم ويتيمم بما يجد، ويكفيه هذا إن شاء الله. نعم.
ونسأل يقول حفظكم الله: ما حكم المسح على الجورب التي أو الجوارب التي تظهر ظاهر القدم؟
الجوارب التي فيها يعني حيز يظهر ظاهر القدم ولا تغطي القدم كله لا يجوز المسح عليه، بل يجب غسل الرجلين. وكذلك فيما ظهر لي الجوارب هذه الجديدة الصغيرة التي دون الكعبين الذي يظهر لي والله أعلم لا يجوز المسح عليها. نعم.
نسأل يقول حفظكم الله: هل يصح الوضوء مع وجود الوشم؟
نعم، يجوز الوضوء مع وجود الوشم، وإن كان الواجب إن كان يمكن أن يزال بغير ضرر أن يزال، لأن الوشم حرام حتى لو ما كان في مكان الوضوء. لكن إذا كان لا يمكن إزالته أو لا يمكن إزالته إلا بضرر فإنه لا يزال، لكن إذا أمكن أن يغطى إذا كان في غير مكان الوضوء فإنه يغطى، لكنه لا يمنع من صحة الوضوء. نعم.
هنا سائل يقول حفظكم الله: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد إذا كانت محفظة للقرآن أو أرادت أن تحضر درسا علميا؟
الذي نراه نفتي به أنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في صلاة العيد أمر بأن يعتزل المحيض أن يعتزل الحيض المصلى، فالعيد آكد من الدروس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض إليه ومع ذلك أمر بأن يعتزلن المصلى. فينبغي على الجهات القائمة على المساجد التي تقام فيها الدروس أو التحفيظ أن يهيئ مكان خارج المسجد بحيث أن المرأة لو أصابها الحيض تكون فيه في التحفيظ وفي يعني الدروس. لكن الذي يظهر لنا والله أعلم أنه لا يجوز إلا لضرورة، مثل أنها لو غابت تفصل، أو أنه اختبارات ولا تستطيع أن تؤديها في وقت آخر، فهذا حال ضرورة يجوز أن تدخل بسببه إن شاء الله. نعم.
هنا سؤال يقول حفظكم الله: تغسيل الأم للطفل عند قضاء حاجته ولمسها لفرجه هل ينقض الوضوء؟
محل نظر واجتهاد، والأحوط إذا مست فرجه بكفها مباشرة أن تتوضأ. نعم.
هنا سؤال يقول حفظكم الله: هل يشترط لمن استجمر بالمنديل أن يمسح بثلاثة مناديل؟
نعم، لا بد من ثلاث مسحات وليس ثلاثة مناديل، لا بد من ثلاث مسحات. فإذا أمكن أن يمسح مسحتين بمنديل واحد فيجوز، أمكن أن يمسح ثلاث مسحات بمنديل واحد بحيث لا يكرر المسح بجهة واحدة فيجوز، لا بد من ثلاث مسحات، ما يصح بأقل من ثلاث مسحات. نعم.
هنا السائل يقول حفظكم الله: هل نجاسة الكلب خاصة بلعابه؟
محل خلاف بين أهل العلم، الناظر في كون النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم مع ما ثبت أن الكلاب كانت تذهب وتروح في المسجد ولا يرش منها شيء يستظهر أن النجاسة المتعدية في الكلب إنما هي في لعابه. وقد قرأت لبعض المتخصصين في هذا أن الكلب لا تخرج له سوائل إلا اللعاب غير ما يخرج من يعني البول نحو هذا. فالذي يظهر والله أعلم أن النجاسة المتعدية من الكلب هي متعلقة بلعابه، وأما الكلب ذاته فهو نجس، جلده ولحمه نجس، ولكن النجاسة المتعدية من الكلب إنما هي في لعابه. نعم.
هنا سأل يقول حفظكم الله، حكم السمك الذي يطفو على البحر والموجود على الشاطئ يجوز أكله؟ يعني
يجوز أكل حيوان البحر وإن مات وإن كان ميت يجوز أكله. نعم.
أحسن الله إليكم. هنا سأل يقول من كانت لحيته خفيفة هل يفركها بماء جديد أو يكتفي بالماء الذي غسل به وجهه؟
من كانت لحيته خفيفة وضابطها أن يرى الجلد من ورائها فإنه يجب عليه أن يغسل الجلد، فيأخذ الماء ويغسلها غسلا. أما من كانت لحيته كثيفة بحيث لا يرى الجلد من ورائها فإن الواجب أن يغسل ظاهرها فقط، وأما تخليلها فسنة.
هنا السائل يقول حفظكم الله، من توضأ قبل غسل الجمعة هل يعيد المضمضة والاستنشاق إذا أراد أن يغتسل للجمعة؟
إذا توضأ في مقدمة الغسل فإن هذا يكفي عن المضمضة والاستنشاق بعد هذا. نعم.
حفظكم الله، امرأة من نيجيريا تسأل عن جواز جمع المرأة للصلاتين في بيتها عند نزول المطر.
الجمع عند نزول المطر إنما هو لمن يخرج إلى الصلاة، أما من يصلي في بيته فإنه لا يجمع، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها، لأن السبب في حقه منعدم، لا مطر في حقه، هو في بيته من أن يأتيه المطر، وإنما هو في حق من يخرج. لكن لو كان لا يتأذى عند خروجه فهذا نادر، والنادر لا حكم له، فيبقى له أن يجمع. يعني الذي يخرج سيارته لها موقف في داخل البيت ويمكن أن يركب السيارة ويوقف السيارة عند المسجد أيضا في مكان فيه مظلة ويدخل إلى المسجد ولا يتأذى من المطر، هذا نادر بالنسبة للناس، والنادر لا حكم له، فيجمع مع الناس. أما الذي يصلي في بيته فلا يجمع بسبب المطر. نعم.
هنا السائل يقول حفظكم الله، هل يشرع الجمع بين الأذكار في مكان واحد كالجمع بين أذكار الركوع في ركوع واحد؟ ضرب أمثلة فقال مثل سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم بحمده وغير ذلك.
أما ما ظاهره أنه زيادة على الأذكار فنعم، مثل أذكار الركوع وأذكار السجود. أما ما ظاهره أنه قيل مرة وقيل مرة فلا يشرع جمعه، وإنما يقال مرة ويقال مرة، كما في أدعية الاستفتاح فإنه لا يجمع بينها، وإنما يقول هذا مرة وهذا مرة. نعم.
نسأل يقول حفظكم الله، إذا أراد أحدهم أن يصلي فهل من الزينة في الصلاة أن يغطي رأسه؟
هذا يختلف باختلاف العادات، يختلف باختلاف العادات. فإن كانت العادة أن زينة الرجل أن يغطي رأسه فإنه يستحب في حقه أن يصلي مغطيا رأسه، وإن لم يكن هذا من العادة فلا يستحب في حقه. وبعض المسلمين وإن كان من عادتهم أنهم يكشفون رؤوسهم، إلا أن العادة عندهم أنهم في الصلاة يغطون رؤوسهم، فيكون هذا من زينة الصلاة، فيكون هذا من زينة الصلاة فيكون مشروعا. نعم.
هنا سائل يقول حفظكم الله: الصبي الذي بلغ من العمر 10 سنين وأردت أن أصلي معه، فهل تحسب لنا أجر جماعة؟
نعم، ما دام أنه مأمور بالصلاة فإن الجماعة تقوم به. فإذا كنت وجدت صبيا ابن 7 سنين 8 سنين 9 سنين وصليت معه فهذه جماعة، فهذه جماعة. نعم.
هنا سائل يقول: إذا صليت مع إمام وكان من عادته أنه إذا أراد أن يكبر للركوع فإنه يكبر ثم يهوي للركوع، فأكون ممن يصلي على جنب، فعندما أسمع صوته أكبر مباشرة، وإلا بأجد نفسي أني قد نزلت للركوع قبله، فهل علي شيء؟
يجب على الإنسان، على المأموم، أن لا يسبق الإمام لا في قول ولا فعل، فيكون تكبيره بعد تكبير الإمام وفعله بعد فعل الإمام. فالواجب تقوى الله في هذا والحرص، ولا بأس أن ينظر ويلتفت من أجل أن يرى هل ركع الإمام أو لم يركع، فإن هذا من الالتفات لحاجة، هذا إذا كان لا يعرف عادة الإمام. أما إذا كان يعرف عادة الإمام فلا يحتاج إلى الالتفات، معروف. لكن إذا كان ما يدري، ما في بأس أن يلتفت وينظر في الإمام حتى يعرف هل ركع أو لم يركع، حتى لا يسبق الإمام بالركوع. نعم.
شيخ، نختم بهذا السؤال يحفظكم. يقول: أنا شخص محب للقرآن، وكل ما اجتهدت بالحفظ أنقطع ثم أنسى المحفوظ ثم أرجع وأحفظ من جديد، وهذا الأمر مزعج لي، ما نصيحتكم لمن هو مثل حالي؟ وأرجو منكم أن تدعوا لي.
أولا هنيئا لك، ثم هنيئا، ثم هنيئا بمحبة كلام الله سبحانه وتعالى وبالحرص على الحفظ. والحقيقة أنه من الغبن العظيم أن يفوت المسلم على نفسه هذه الفضيلة، فضيلة الحفظ. أنا أقول ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يحفظ، ولو أن يحفظ في كل يوم آية أو في كل يومين آية، ما الذي يضره؟ يحفظ آية ويرددها طوال اليوم، ومن الغد يحفظ آية أخرى ويرددها طوال اليوم، ما يمر زمن من عمره إلا وقد حفظ القرآن كله. الأمر يسير جدا، ومن الغبن أن يفوت الإنسان على نفسه الفضائل العظيمة في قراءة القرآن. تصوروا يا إخوة، عندما يأتي يوم القيامة ويقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، ويأتي الإنسان اللي ما يحفظ لا شيئا من القرآن يتحسر على خير فاته، وإن كان الجنة كلها نعيم، لكن يتحسر إذا رأى ما فاته، يتمنى لو لم يفته. وأنت يا أخي على خير ما دمت حريصا، ولكن جاهد نفسك في هذا الانقطاع، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق. بعض الناس من حماسه يحمل نفسه ما لا تطيق فينقطع. هو يستطيع أن يحفظ 5 آيات في كل يوم فيقول لابد أن أحفظ وجها في أول الحماس، يستطيع، لكنه سرعان ما يفتر ويترك بالكلية. وأنا أقول سبحان الله، النفس في الحفظ مثل الطفل تدرب، فانظر إلى قدرتك، فإن كنت تستطيع أن تحفظ 3 آيات في كل يوم فاحفظ 3 آيات، ستجد أنك بعد فترة تستطيع أن تحفظ 4 آيات، بعد فترة تستطيع أن تحفظ 5 آيات، وهكذا وتستمر. أما إذا حملت نفسك على ما لا تطيق سرعان ما ستنقطع، ثم تبقى فترة ثم تعود مرة أخرى إن كتب الله لك أن تعود. فينبغي علينا يا إخوة أن لا نأخذ أنفسنا بما لا نطيق، وأن لا نهمل أنفسنا بالكلية. نحن الآن في أعمار، كم مر علينا من السنين، كم فوتنا من الخير، ومن أعظمه ما يتعلق بحفظ القرآن. لا نهمل أنفسنا ولا نأخذ أنفسنا بما لا تطيق، نأخذ ما نطيق ونجتهد في هذا ونتوكل على الله ونجد الخير الكثير إن شاء الله تعالى. ولعل في هذا كفاية، ونكمل غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. آمين. السلام عليكم. السلام.